أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في النقاش مع صاحب الجواهر الذي قال في مقام الرد على صاحب الرياض إن قاعدة الغرور قاعدة مستقلة وليست من صغريات وجزئيات قاعدة نفي الضرار، ومبناها على وجود مباشر للإتلاف وسبب له مع كون السبب أقوى، فيحمل السبب للمباشر في هذا المقام. رد المصنف على هذا الكلام بمحاصله أنه ليست الأقوائية من حيث هي مناطا للضمان، وإنما العبرة بصدق الإتلاف وصحة نسبته إلى هذا السبب الأقوى عرفا. فيقال حينئذ إنه هو أتلف مال غيره فهو له ضامن، كما في من أشعل نارا بقدر لكن في يوم عاصف الريح يظن معه أنها تتعدى إلى ملك الغير وتحرقه. فيصح أن يقال حينئذ إنه هو أحرق مال الغير، وكما في مثل من وضع دهن غيره الجامد على صفيح تحت الشمس الحارقة فأذابته وأراقته، فيصح أن يقال هو أتلفه وأراقه. وكما في المكره يهدد فيقال له افعل كذا اضرب فلانا وإلا صنعنا بك كيت وكيت، فيصدق أن المكره هو الضار بذاك الآخر. والمتجه في ذلك وأمثاله أن يستثنى المباشر من الضمان والرجوع أصلا، لا أنه يرجع إليه ولكن يستقر الضمان على السبب الذي هو أقوى، بل ابتداء يكون الضمان على نفس السبب، وذلك لأن الإتلاف مستند إليه وغير مستند إلى غيره. وهذا هو الذي يظهر من العلماء في المتلف بالإكراه، حيث جعلوا الضمان على خصوص المكره حصران. إذن في الموارد التي يكون فيها سبب ومباشر والسبب أقوى نقول بالضمان لا من باب الأقوائية بل من باب صدق الإتلاف وصحة نسبتي إلى هذا السبب. وأما في غير ذلك، يعني حيث يكون سبب ومباشر ويكون أقوى ولكن لا يصح نسبة الإتلاف إلى السبب، في مثل هذا لا يصح أن يقال بالضمان لمجرد المقصود يفتح الباب، لا يصح أن يقال بالضمان لمجرد كون السبب أقوى، ولا تكفي الأقوائية في ذلك، ولا تصلح دليلا ومستندا للضمان، فيحتاج إلى أن يدل دليل آخر على الضمان. قلنا يمكن أن يكون الدليل واحدا من أربعة: الأول قاعدة لا ضرر، بعد أن يصح نسبة الضرر إلى هذا نقول لا ضرر، ينفى هذا الضرر، ينفى براءة الذمة لأن تشريع مستلزم لورود الضرر على هذا فيحكم بالضمان مثلا. أو الثاني انعقاد الإجماع، تمامية الإجماع الذي ادعاه الفخر في الإيضاح على الحكم بضمان السبب إذا كان السبب أقوى. هذا اعترضنا عليه، قلنا إذا تم فإن معقده هو ترجيح السبب الأقوى، أو السبب عندما يكون أقوى في الضمان، يعني معقده قاعدة الضمان بأقوائية السبب، فيكون دليل على هذا. والمصنف يعترف بأنه تام كما سيأتي. الدليل الثالث ملاحظة الأخبار الواردة في الموارد المتفرقة التي تدل على الضمان بالتسبيب، مثل من قدم طعاما مملوكا لثان إلى ثالث جاهلا، هذا الثالث فأكله وضمن للمالك، فإنه يرجع على من قدمه إليه. ومثل شاهد الزور الذي اقتضت شهادته تغريم المشهود عليه ثم رجع فيها، فيرجع المشهود عليه بما غرم على الشاهد، وهكذا. والمقصود أن يلحظ كل هذه الأخبار فيدعى اصطياد قاعدة عامة وراءها تقول بالتضمين في كل تسبيب، وهذه الموارد التي ورد فيها الأخبار تطبيقات لهذه القاعدة. هذا الدليل لا يرد عليه ما أورد على الإجماع من أنه إذا تم يكون دليلا على قاعدة الضمان بأقوائية السبب على المباشر، وذلك لأن المصنف وإن كان يعترف بصحة هذا الوجه أيضا، إلا أن الأخبار هذه مختلفة في بعض مواردها سبب ومباشر والسبب أقوى، لكن في بعضها الآخر كشاهد الزور ليس إلا السبب، حصول تغريم بالسبب من دون دخالة للمباشر، لأي مباشر في ذلك، وليس هنا إلا الشاهد والمشهود عليه، المشهود عليه ليس له أي دخالة في غرامة نفسه لا بمباشرة ولا بغيره، والمؤدي إلى الغرامة حصرا هو الشاهد زوران، فهو السبب. والجامع بين موارد هذه الأخبار المختلفة أصل التسبيب، لا أقوائية السبب على المباشر، لا اعتبار بالأقوائية، التسبيب، فننتزع قاعدة عامة في التسبيب وإيجابه الضمان، فيطبق على ما نحن فيه من إيجاب وتسبب الفضولي، العالم بفضوليته وبيعه ملك الغير بإخفائه وتدليسه وعدم إبلاغ المشتري بالحال، إيجابه وتسببه إلى ضمانه فيضمن عنه ويرجع المشتري إليه. الوجه الرابع أن يستفاد قاعدة في كون الغار الغاش الخادع المدلس الذي يخفي الحال ولا يعلم بها، إذا كان سببا في تغريم المغرور ووقوعه في الغرامة، قاعدة عامة في كونه ضامنا، من باب أنه كشاهد الزور المنصوص، شاهد الزور سبب في غرامة المشهود عليه، وإذا ما رجع نحن نعامله معاملة الظاهر وأنه شهد شهادة حق ولا شيء لنا عليه، لكن إذا رجع ينكشف لنا أنه شاهد زور، إذا جاء يقول إني شهدت على فلان كذبة وأنا اليوم أتوب إلى الله وأستغفره من ذنبي هذا وحاضر لما يتوجب عليه، وطبعا أولا الحاكم مثلا يبسطه بسطة مناسبة تعزيرا له مثلا، ثم بحسب ما دلت هذه الرواية يغرمه يضمنه ما أوجبت شهادته على المشهود عليه غرامته. فنقول يفهم من هذه الرواية أن ضمانه بمناط تسبيبه إلى غرامة المشهود عليه من غير خصوصية لشاهد ومشهود، فيتعدى إلى كل مورد تسبيب كمحل كلامه. هذا الدليل أيضا إذا تم لا يرد عليه الإشكال بأنه يوجب استنباط قاعدة في تقديم السبب الأقوى، لأن مورد رواية شاهد الزور ليس فيه سبب ومباشر والسبب أقوى حتى يستنبط مثل هذه القاعدة، وليس فيه إلا أصل التسبيب. ولعل جعل الوجه الرابع مبنيا على خصوص هذه الرواية هو من هذا الباب، وما أحتاج إلى دعوة تسبيب ومباشرة وأقوائية، وإن كان هذا مفروضا في محل كلامنا أن البائع الفضولي تسبب بغروره إلى مباشرة المشتري للإتلاف بالاستيفاء للمنافع وللثمرات والنماءات، مع كونه أقوى تأثيرا في حصول الإتلاف من المباشر، هذا وإن كان مفروضا في محل كلامنا لكن لست بحاجة إليه، ويكفيني هذه الرواية الدالة على التسبيب، هذا تسبيب وهذا تسبيب، كان هناك مباشرة أم لم يكن، كان السبب أقوى من المباشر أم لم يكن، بغض النظر عن هذه الجهات. من هنا أيضا لا يرد على هذا الوجه إشكال أنه لو تم وأنت تعترف بأنه تام فهو دليل على قاعدة الضمان بالسبب الأقوى من المباشر، كيف تقول ليست هي سببا مستقلا للضمان، ويحتاج في مواردها إن لم يصدق الإتلاف على السبب الأقوى إلى دليل آخر مثل قاعدة لا ضرر أو هذه الوجوب، لا يرد هذا، لا يصح لك أن تقول هذا لأنها حينئذ تكون هي وجه الضمان. نقول لا، لأن الرواية دلت على الضمان بالتسبيب لا بأقوائية السبب من المباشر. وليس لك أن تنتقل من الحكم بالضمان في مورد التسبيب المحض إلى الضمان في مورد أقوائية السبب من المباشر. تقول ما دام ضمن السبب فهناك يضمن بالأقوائية، لا لا بالأقوائية، بنفس المناط وهو التسبيب ينتقل إليه، فلا يوجب هذا الانتقال إثبات القاعدة أيضا، قاعدة أقوائية السبب. هذا كله بنحو أو بآخر كنا بيناه، وربما أضفنا عليه بعض الأمور. الذي كنا بصدده هو القول إن هذه الوجوه الأربعة منطبقة في محل الكلام، أما الأول وهو لا ضرر فقد ظهر من كلام المصنف السابق عندما رد على نقاش صاحب الرياض في الصغرى وقال لا تضرر للمغرور هنا لأنه عاد عليه مقابل غرامته فائدة الانتفاع. قلنا هو أقدم على الانتفاع مجانا، غره بذلك البائع، فتغريمه للمالك حق، إلا أن تغريمه من دون الحكم برجوعه على البائع، يعني مع الحكم ببراءة ذمة البائع، فيه ضرر عليه فينفى براءة الذمة ويحكم بضمان البائع ويجوز للمشتري الرجوع عليه. وأما الوجه الأخير فبهذا البيان الذي بينته قبل قليل من تنقيح مناط رواية رجوع شاهد الزور واستكشاف أن المدار في الحكم فيها على التسبيب من دون خصوصية، يمكن أن يسري حكم الرواية إلى موردنا للاشتراك في التسبيب. فبهذا البيان يظهر انطباق هذا الوجه الأخير الرابع على ما نحن فيه، ويبقى الوجهان الثاني والثالث أي الإجماع والأخبار المتفرقة كمجموعة أخبار، لكن خبر واحد مثل خبر شاهد الزور ينقح مناطه. هنا أذكرك بأنه في الإجماع أشكلنا، إذا تم فمعقده كما قال الفخر تقديم السبب إذا كان أقوى أي من المباشر، وهذا عين ما ذكره صاحب الجواهر من التقديم للسبب المؤثر في الإتلاف على مباشر الإتلاف من جهة كونه أقوى تأثيرا في حصول الإتلاف. فإذا تم هذا الإجماع أصبح دليلا مستقلا، وأنت هنا تقول هو دليل، هو تام، هو تام أن يقول الإجماع وإن لم ينعقد. في موردنا بخصوصه بل ولا في معنى عام يشمله، ما هو موردنا؟ بيع الفضولي مع جهل المشتري بالنسبة إلى القسم الثاني، يعني ما يغرمه مقابل منافع تعود إليه، ليس من إجماع منعقد في هذا، ولا في معنى عام مثل معنى التسبيب مثلا الشامل له، لكنه منعقد في نظيره وشبيهه مثل ما قدمناه سابقا من مورد من دفع طعام ثان إلى ثالث جاهل بعدم ملكية الدافع. هذا فيه متلف مثل المشتري هناك هو المدفوع إليه آكل، وفيه متسبب إلى إتلاف هذا المتلف بغروره وخداعه، وهو هنا الدافع نظير البائع هناك. لا أبحث عن أقوائية السبب، نفسه تسبيبه بالخداع إلى وقوع الآخر فيما يوجب عليه الغرامة والضمان، دلت الرواية، دل الإجماع في هذا المعقد، في هذا المورد، على أن هذا التسبيب موجب للضمان، وحمل دافع الطعام ضمان ما أكله الآكل ولو بالواسطة، يعني لم يحمله ضمان ما أكله مباشرة للمالك، بل بالأعم من أن يرجع المالك عليه أو إلى الآكل، لكن إن رجع على الآكل يضمن الدافع للآكل، يرجع الآكل على الدافع، وهو على كل حال تضمين له لما أكله بالمباشرة أو بالواسطة. فبعد ملاحظة أنه لا خصوصية في معقد الإجماع، يمكن أن يقال إن اتفاقهم على الرجوع في هذا المورد كاف في الحكم بمثله فيما نحن فيه من كلام من البيع الفضول. هذا بالنسبة إلى الإجماع. وأما الوجه الثالث وهو الأخبار، فقد بينت لك سابقا أنه قد يتوهم متوهم أن هذه الأخبار كالإجماع، لو تمت فهي دليل على تقديم أقوى المؤثرين وهو السبب، فيصبح دليلا على القاعدة التي قالها صاحب الجواهر، وذلك لأن مورد بعض الأخبار هو هذا سبب أقوى، لكننا بينا أنها مختلفة، وبعضها مورد التسبيب كمثل خبر شاهد الزور، والجامع بين الكل أصل التسبيب ولا لحاظ للأقوائية. فالقابل للانتزاع والتصيد من مجموعة متفرقة كهذه الأخبار جامعها التسبيب، هي قاعدة تقول التسبيب موجب للضمان لأن السبب الأقوى من المباشر، حتى في مورد كون سبب أقوى من مباشر مع تأثيرهما جميعا في الإتلاف، لا نقول ضمان السبب بالأقوائية، ضمانه بالتسبيب، ضمانه بالتسبيب، فلا يصح الإشكال المذكور على هذه. هذه الأخبار هل يمكن أن يقال هي تامة هنا؟ هذا الوجه المستند إليه تام؟ نقول نعم تام ومنطبق على ما نحن فيه، لأننا فرضنا أنه من التمسك من ملاحظة مجموعة الأخبار يستفاد قاعدة عامة تفيد أن السبب في غرامة غيره ضامن ويرجع الغير عليه، وهذا ينطبق من غير خصوصية لموارد النصوص المذكورة، قاعدة عامة شاملة للموارد ولغيرها طبقت في هذه الأخبار على الموارد، وهذا ينطبق، هذا المعنى العام المتصيد المنتزع ينطبق على ما نحن فيه. يقال الفضولي تسبب بغرامة المشتري للمالك فيكون ضامنا بالتسبيب بمقتضى هذه القاعدة. هذا وقد ظهر مما ذكرنا فساد كلام آخر لصاحب الجواهر عدل فيه عن رد مستند المشهور للحكم بالرجوع على البائع الذي هو قاعدة الغرور، عدل عن رده بما جاء في كلام صاحب الرياض من منع الكبرى إلى رده بمنع الصغرى. وهنا التفت، في الكلام السابق لصاحب الرياض كان هناك كما قلنا نقاشان في الكبرى وفي الصغرى. في الكبرى قال كما فهم صاحب الجواهر قاعدة الغرور صغرى من صغريات الضرر وليست قاعدة مستقلة. في الصغرى قال فتكون يعني مقيدة بالضرر ولا تطبق إلا حيث يكون هناك ضرر، كأنك تطبق قاعدة نفي الضرر. في الصغرى قال لا ضرر في محل كلامنا لأن المشتري عاد إليه بدل ما غرم منافعه. صاحب الجواهر ماذا ناقش؟ ناقشه في الكبرى، قال لا يصح الاعتراض على مستند المشهور وهو الغرور في الحكم بالرجوع على البائع بما ذكرت، لأن قاعدة الغرور مستقلة غير مرتبطة بقاعدة الضرر ولا متقيدة بها، ومبناها على الإتلاف مع كون السبب أقوى من المباشر فيه. هكذا قال، ناقش في الكبرى، ناقش في منع الرياض لكبرى الغرور بمعنى تقييدها بالضرر ورجوعها إلى قاعدة الضرر. هذا قال ليس هذا النقاش بصحيح. من هنا لم يكن منع صاحب الرياض للكبرى صحيحا، عدل صاحب الجواهر إلى مناقشة مستند المشهور من حيث الصغرى، لكن لم يناقش من حيث الصغرى بنفس نقاش صاحب الرياض وهو أنه لا ضرر هنا. لماذا لم يناقش بهذا؟ إن هذا النقاش مرتبط بالكبرى، إذا كانت الكبرى كبرى الغرور راجع إلى قاعدة الضرر ومقيدا مورد تطبيقها بلزوم الضرر من الغرور، حينئذ نجيء إلى الصغرى ننظر، إن كان يلزم الضرر نطبقها، إن كان لا يلزم الضرر لا نطبقها. فيصح النقاش من صاحب الرياض بالقول هنا لا يلزم الضرر فلا تنطبق، أما إذا كنت أقول كما قال صاحب الجواهر قاعدة مستقلة لا ترجع إلى الضرر وبالتالي لا تتقيد بمورده، فالمورد سواء كان فيه الضرر أو لا، المهم أن يكون فيه الغرور، هو منطبق لقاعدة الغرور، فلا يصح أن أناقش هنا فأقول وهنا لا ضرر. أقول لك وإن لم يكن ضرر، قاعدة الغرور ليست مرتبطة بالضرر ولا متقيدة بها فتنطبق حتى مع عدم الضرر. لذلك هذا النقاش الصغروي من صاحب الرياض لم يلجأ إليه بعد صاحب الجواهر بعدما رد منعه الكبرى، فناقش في الصغرى من جهة أخرى، حاصلها أن دليل الغرور مجمل بمعنى أن مفهوم الغرور الذي هو عنوان موضوع الحكم بالضمان، المغرور يضمن، الغار يضمن، المغرور يرجع على من غره، يعني يضمن له الغار، عنوان الغرور الذي هو عنوان الموضوع للحكم بالضمان في قاعدة الغرور هو عنوان غير واضح الحدود ساعة وضيقة. أفهم في الجملة أصل الغرور يمكن، لكن ساعة وضيقه غير واضح، وبالتالي لا يحرز انطباقه في مثل المقام. واضح؟ أصل القاعدة لا أناقش فيها. كون المورد هذا صغرا جزئيا من صغرياتها وجزئياتها غير معلوم بسبب عدم اتضاح حدود مفهوم الغرور. قد يرجع هذا إلى نقاش في الكبرى بهذا المعنى، أن الكبرى لم تعد واضحة الحدود، لكن لم تعد واضحة الحدود من حيث عدم وضوح حدود صغراها، لأن مفهوم الغرور مفهوم الصغرى، الصغرى الغرور، الكبرى الغرور موجب للضمان، صغرى يعني الموضوع الجزئي. فهو عدم اتضاح كبرى من جهة عدم اتضاح صغراها، صغرى موضوعها. هكذا ناقش المصنف يقول ظهر مما قدمنا بطلان هذا الجواب والنقاش من صاحب الجواهر، وأن الصغرى أيضا متحققة من هذه الجهة ببيان أنه صحيح ما قلت إجمالا من أن مفهوم الغرور الذي هو موضوع هذه القاعدة هو مفهوم مجمل لا تعلم حدوده ساعة وضيقا، وبالتالي لا يحرز صدقه في محل كلامنا، وكون غرور البايع الفضولي للمشتري المؤدي لاستيفاء المنافع ووقوعه في الغرام والضمان من الغرور الذي هو موضوع القاعدة، لا يعلم هذا، لا يعلم الانطباق في محل الكلام. هذا صحيح في الجملة من حيث المبدأ، لكن نقول هذا المفهوم وإن كان مجملا إلا أن له قدرا متيقن. من حيث المبدأ أقول غير واضح فلا أعلم الانطباق، لكن بواسطة أخرى أعلم الانطباق، فإن له قدرا متيقن علم من الإجماع والأخبار في الوجهين الثاني والثالث. هذا القدر المتيقن، ما هو هذا القدر المتيقن؟ هو منطبق في معقد الإجماع، مثل من دفع لغيره طعاما ثان فأكله، وأيضا في مورد الأخبار، فإن هذا المعقد هو نفسه وارد في الأخبار. ما الذي يمكن تيقنه من كون هذا معقدا للإجماع وموردا للأخبار؟ نقول يمكن أن ينتزع عنوان للمتيقن، وهو أن يكون إتلاف المغرور، إثبات المغرور يده على المال ثم إتلافه لهذا المال بعنوان أنه مال نفسه، أو فلأقل أولا بعنوان أنه مال الغار أباحه له، دفع إلي الطعام من كيسه من جيبه ماله دفعه إلي وأباحه لي، قال كل هنيئا مريئا، وأنا أقدم على أي أساس؟ أنا الجاهل المغرور على أن هذا مال الغير المباح لي والذي ليس علي من تناوله وإتلافه حرج، ولا يلزمني من ذلك ضمان، أنا أقدم على تناوله مجانا. وشبيه هذا ولا فرق بينه وبين هو المورد الذي أقدم أضع يدي على المال وأتلفه، أقدم على هذا بعنوان أنه مال نفسي كان للغير ملكني ولو بالعوض، يعني كما في بيع الفضولي للمشتري الجاهل. هنا عندما يتناول ذاك الذي دفع إليه الطعام يتناول على أنه مال فلان أباحه له، هذا عندما يقدم على التناول على أنه مال نفسه كان مال فلان، ملكه بالعقد مقابل الثمن ما دام جاهلا بالفضولية وبانيا على أن هذا يبيع ماله ولو بحسب ظاهر يده عليه. لماذا قلت لا فرق يشبهه من غير فرق ولا خصوصية لذاك؟ لأن الجامع بينهما والنكتة في معقد الإجماع هي أن هذا يغر فيقدم مجانا مغرورا، يقدم على التناول مجانا، هناك أيضا يقدم على التناول مجانا، وإن كان فرق أن هناك المال للمبيح والمجانية من جهة الإباحة، أما هنا فالمال للمستبيح والمجانية من جهة ملكه، واضح؟ لكن هذا ليس بفارق. النكتة المهم أنه آخر الأمر يقدم على التناول مجانا سواء كان بعنوان أنه ماله أو بعنوان أنه مال المبيح. مثل هذا يحقق صغرى الغرور في محل كلامنا المتيقن دخولها تحت الكبرى من جهة الإجماع عليها وورودها في الأخبار، لأن المجمع عليه والوارد فيه الأخبار مورد شبيه هذا مشترك معه في كل شيء وفيما هو المناط للضمان وهو الغرور بحيث يوجب إقدامه على التناول مجانا، وإن اختلف في خصوصية كون المجانية من جهة الإباحة أو من جهة ملكه التي ليست بمؤثرة ولا دخيلة. فيصح أن يقال إن هذا من القدر المتيقن والصغرى متحققة، ويبطل نقاش صاحب الجواهر من حيث الصغرى. قال: فما في الرياض من أنه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود. هذا المفقود ممكن أن تجعله وصفا للضرر، إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر يعني ويكون في مورد الغرور ضرر كما في مورد قاعدة نفي الضرر، هذا الضرر المفقود في المقام. أشار لك إلى إشكال الصغرى أنه لا ضرر في المقام، واضح؟ يمكن أن ترجعه إلى الانطباق، إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر هذا الانطباق المفقود في المقام وهو لا ينطبق، لا دليل عليها إذا لم تنطبق مع تلك، وهي هنا لا تنطبق فهي هنا لا دليل عليها. لماذا مفقود في المقام؟ لعل الأرجح إرجاعه إلى الضرر، أولا لأنه أقرب، ثانيا لهذا التعليل. التعليل يقول لوصول العوض إلى المشتري، وصول العوض إلى المشتري ليس تعليلا لعدم انطباق قاعدة الغرور مع قاعدة الضرر إلا بواسطة انتفاء الضرر، فالأولى جعلوا هذا تعليلا لانتفاء الضرر. الضرر المفقود والمنتفي لماذا؟ لأن العوض عوض ما غرم المشتري وصل إليه فلم يتضرر ولم يخسر. فما في الرياض من هذا؟ الراجع إلى النقاش في كبرى وصغرى على ما أوضحت لا يخلو عن شيء. هذا هنا فرع فما في الرياض لا يخلو عن شيء، فرعوا على ما تقدم من بيان وجود الضرر هنا، فهو لا يخلو عن شيء فعلا بلحاظ النقاش الذي فيه في الصغرى وعدم الضرر، قوله المفقود في المقام لوصول عوض، من باب أننا قلنا مجرد رجوع عوض إليه لا يدفع الضرر، فإنه أقدم على الأخذ مجانا، على التناول والانتفاع مجانا، فتغريمه بلا رجوع ضرر، مضافا إلى ما قيل عليه على كبرى. تلتفت عبارات يعني بعد الشرح إن شاء الله واضحة، لكن في نفسها ليست بهذه السهولة. مضافا إلى ما قيل عليه على كبرى من منع مدخلية الضرر في قاعدة الغرور، ليست قاعدة الغرور جزئيا وصغرى تحت الضرر لتتقيد بوجود الضرر كتقيد قاعدة نفي الضرر، بل هي مبنية، قاعدة مستقلة مبنية على قوة السبب على المباشر، أقوائية السبب من المباشر. مضافا إلى هذا، لكن هذا لا يخلو من نظر صاحب الجواهر، ما قال من نظر من جهتين، هذا الكلام منك أو صاحب الرياض ما قال، لكن ماذا ما قال الآن أوضح، هذا الكلام منك يا صاحب الجواهر متضمن لأمرين. الأول ادعاؤك أن صاحب الرياض قال قاعدة الغرور ترجع إلى الضرر فتتقيد لأجل أنها راجعة إليها. الثاني أنك بينت بعدما نفيت رجوعها إلى الضرر كما زعمه بحسب فهمك في الرياض، بينت ما هو مبنى قاعدة الغرور وجعلتها مبنية على أقوائية السبب من المباشر. هذا لا يخلو عن نظر في الجهتين، الأولى لأنه أي صاحب الرياض إنما يدعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصة والإجماع بصورة الضرر، لا من باب رجوعه إلى قاعدة الضرر، لا من هذه الجهة خصصه بمورد الضرر، بل مع اعترافه بأنها قاعدة مستقلة يدل عليها النصوص والإجماع، يقول إنه لا إطلاق فيها. الإجماع دليل لبي، والأخبار أيضا لم يظهر منها انعقاد الإطلاق، وموردها كما معقد الإجماع مورد لزوم ضرر على المغرور، مثل هذا الذي قدم إليه الطعام تضرر بالغرامة، فيكون الغار ضامنا. واضح؟ هذا هو القدر المتيقن من هذا الباب لا من باب رجوعه إلى الضرار. وأما الجهة الثانية في كلامك وهو بيان مبنى قاعدة الغرور وجعله مبنيا أو جعله مبنيا على أقوائية السبب، فالنقاش فيه هذا. وأما قوة السبب على المباشر فليست بنفسها دليلا على رجوع المغرور على الغار، إلا إذا كان السبب، يعني ليست بنفسها من حيث مجرد أقوائية، إلا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفا إليه كما في المكره، وكما في الريح العاصف الموجب للإحراق. هناك من جعل المثال هنا أن يكون هناك ريح عاصفة هي الريح توجب الإحراق، ما أدري هذا موجود، الريح تعصف بقوة بحيث هي توجب الإحراق، هل هذا موجود؟ من دون نار، هي الريح كيف الشمس ممكن أن توجب إحراق، الريح العاصف ممكن أن تصل إلى قوة أو كيفية توجب الإحراق، أنا ما أعرف هذا المعنى حقيقة. يصير إحراق؟ لا شوف شيخ عندك معلومة أقول لا تحل. عصف ريح يوجب إحراق، في من هذا أو لا؟ أنا ما سمعت بهذا، لذلك فسرت المثال بمن يشعل نارا في ريح عاصف فتمتد مثلا. على كل، فيكون المشعل في هذا الجو هو المتسبب، وهو أقوى سببا من النار المباشر للإحراق. لو كانت النار هي محرقة من دون مدخلية للسبب أو أقوائية مثلا، كنا ماذا نقول؟ يعني عوضك على الله أنه هناك نار وأحرقت، والنار لا نستطيع أن نضمنها. لكن من يقول بالأقوائية يقول السبب أقوى فيضمن. مصنف يقول ليس من جهة الأقوائية يضمن، يضمن لأن التلف الاحتراق في مثله استند إليه لا إلى النار، نار ضعيفة هنا، هو تأثيره أقوى في احتراق ما احترق. وكمثال الشمس الموجب لإذابة الدهن وإراقتها، إراقة الدهن. والمتجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلا، كما نسب إلى ظاهر الأصحاف المكره لأنك ترجع إلى من شئت، المباشر والسبب، فإذا رجعت على المباشر رجع على السبب دون عكس، من الأول فقط على السبب، لأنه نكتة الضمان وعلته هي الإتلاف، وهو لم ينتسب إلا إلى السبب. هناك عندما تتخير في الرجوع يكون سبب الضمان موجودا في كلا الطرفين مثل وضع اليد، أما هنا فالسبب هو الإتلاف، ولا إتلاف إلا في حق السبب في الضمان، هو الإتلاف ولا إتلاف إلا في السبب، في حق السبب. واضح كلامي؟ فالمتجه الرجوع إليه مباشرة، عدم الرجوع إلى المباشر أصلا، كما نسب إلى ظاهر أصحاب في المكره بكون المباشر المكره بمنزلة الآلة. هنا المكره المباشر هو المكره هو بمنزلة الآلة، لكن عبارة المباشر أعم في كل هذه الموارد، ومنها المكره. المتجه ألا يرجع إلى المباشر، لماذا؟ لكون المباشر بمنزلة الآلة. إذن حيث يكون سبب أقوى لكن يصدق نسبة التلف الإتلاف إليه يضمن بالإتلاف، وأما في غير ذلك يكون أقوى ولا يصدق أنه متلف، فالضمان إذا قلنا الضمان منحصر فيه، أو قرار الضمان إذا قلنا هو أحد طرفي الضمان لكن يستقر عليه، هذا أو قرار الضمان فيه يعني في السبب يحتاج إلى دليل مفقود. التفت لي جيدا، هو يقول مفقود ثم يقول لابد من الرجوع إلى واحد من أدلة أربعة، وفي الآخر يقول الأربعة كلها منطبقة، يعني الدليل غير مفقود في أربع أدلة. ما معنى مفقود؟ يقول يعني مفقود من حيث صدق الإتلاف، دليل من أتلف، هذا المقصود. انظر مرة أخرى، إذن أما قوة السبب على المباشر فليست بنفسها دليلة إلا من باب الإتلاف بحيث استند التلف عرفا إلى السبب، وأما في غير ذلك يعني حيث لا يستند التلف عرفا إليه فالضمان يحتاج إلى دليل مفقود، يعني من هذه الجهة من جهة الإتلاف مفقود، وإلا فمن جهات أخرى عندي أربعة أدلة. هكذا يمكن أن نوجه العبارة، وإلا كيف تجمع بين أن يقول الحكم بالضمان حينئذ مع عدم صدق الإتلاف متوقف على دليل مفقود، وبعد شوي يقول عندي أربعة أدلة، كيف يكون هذا؟ إذا كان الدليل مفقود يعني كأنه أراد محتاج إلى انطباق دليل التلف، وهذا الانطباق مفقود فقط لعدم صدق التلف، صدق نسبتي إليه، فلا بد من الرجوع إلى دليل آخر غير الإتلاف، فلا بد من الرجوع بالآخرة إلى غير دليل الإتلاف، وهو أحد أربع: إما إلى قاعدة الضرر أو الإجماع المدعى في الإيضاح على تقديم السبب إذا كان أقوى، أو الأخبار الواردة في الموارد المتفرقة. بعد أوضحت لك جيدا تتصيد منها قاعدة عامة لكن في السبب، فلا يرد عليها ما يرد على الإجماع، أو أيضا في السبب لكن لا من مجموع الأخبار بل بهذا البيان، أو كون الغار سببا في تغريب المغرور، لكن هذا من أين يعني أتيت أن الغار إذا كان سببا فيضمن؟ يقول: فكان كشاهد الزور المنصوص في ضمان ما يؤخذ بشهادته. واضح الكلام؟ هذه أربعة أدلة ووجوه، ولا ريب في ثبوت هذه الوجوه كلها فيما نحن فيه، أما الأخير فواضح، واضح أدعي لك أن شاهد الزور المنصوص لا خصوصية فيه، تغريمه من باب السبب وأنقح المناط، وما نحن فيه مثله في السببية، ها؟ فيتعدى إليه. وأما الأول فقد عرفته لما أجبنا صاحب الرياض وقلنا الصغرى صغرى الضرر متحققة، ومجرد وصول عوض إليه لا يمنع من كونه متضررا، لأنه أقدم على الأخذ مجانا، على التناول والتصرف والانتفاع والأكل واللبس مجانا، فتغريمه إضرار به. نعم، تغريم للمالك حق، المالك يريد حقه لابد، لكن تغريمه للمالك من دون أن يرجع على المشتري يساوي تغريمه، أما تغريمه للمالك مع من دون أن يرجع على البائع، أما تغريمه للمالك مع رجوع البائع يساوي كأنه لم يغرم، فتغريمه من دون رجوع هو الضرار. ولذلك بقي الاثنان أوسطان، وأما الإجماع والأخبار فهما وإن لم يردا في خصوص المسألة إلا أن تحققهما، يعني الإجماع والأخبار، وتحقق الإجماع واضح، تحقق الأخبار بمعنى ورودها، تحقق الإجماع بمعنى أصل قيامه وانحقاده، تحقق الأخبار بمعنى ورودها في نظائر المسألة، مثل من دفع إلى غير طعام ثالث، هذا كاف. وعندي هذا المورد من دفع إلى غيره، يعني إلى ثاني طعام ثالث، يصح أن تقول من دفع طعام ثاني إلى ثالث جاهل، ومن دفع طعام غيره إلى ثاني، من دفع طعام ثالث إلى ثاني مثلا، يصح كلاهما. المهم أن المدفوع إليه جاهل، هذا منصوص ومعقد إجماع. وسابق المصنف لا أدري أين أظفر لك بالعبارة، لكنه سابقا قال إن هذا مجمع عليه في هذه الطبعة برأس الصفحة السابقة صفحة 499 لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا في من قدم مال الغير إلى غير الغير، هكذا العبارة، في من قدم مال الغير إلى غيره، قدم مال الغير يعني من هو غيره المقدم، قدمه إلى غيره، إلى غير هذا الغير يعني إلى غير مالك، فأكله غير المالك جاهلا. إذن فإن رجوع آكل طعام الغير إلى من غره ودفعه إليه بدعوى تملكه وإباحته له، غره بهذه الدعوة أنه أنا مالك، هذا ملكي متملك له، وأبحته لك، فيضمن هذا للمالك فيرجع على من غره. هذا الرجوع على من غره مورد الإجماع ظاهرا. لذلك قال في العبارة السابقة المتفق عليها ظاهرا، كرر عبارة ظاهرا. ورجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور مورد الأخبار، هو هذا من دفع كأنه أيضا مورد أخبار. ولا يوجد فرق بينهما وبين ما نحن فيه أصلا، هنا تسبيب وهنا تسبيب، وإلا فرق موجود في مورد الطعام، هناك مباشر، في مورد الشهادة ما في مباشر، لكن ليس المدار على مباشر وسبب وأقوائية، مدار على التسبيب، وأيضا فيما نحن فيه هناك تسبيب، تسبيب بالغرور والخداع، لا فرق أصلا. هذا المقدار اليوم نكتفي به، والحمد لله رب العالمين.